الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم في حياته والمسلمة في حياتهما اليومية. ونستضيف في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم الأعمال الصالحة وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم.
مشاهدين الكرام، سنبدأ بإذن الله هذه الحلقة في كتاب الصلاة، وعلنا قبل أن ندلف إلى هذا الباب نأخذ من الشيخ كلاما حول أهمية الصلاة وعظمها في الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لهم وسائل يتصلون بها بالله عز وجل، يتصلون بواسطتها بالله جل وعلا، خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر، المتصرف في الكون كما يشاء. ومن ذلك أن شرع لهم الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، فالعبد يتمكن من مناجاة رب العزة والجلال بأدائه للصلاة ومخاطبته لربه فيها. وتتجلى أهمية هذه الفريضة، فريضة الصلاة، ويظهر أثرها في ما يتعلق بحياة المسلم في أمور متعددة. أول ما تظهر به أهمية الصلاة النصوص الكثيرة المتواترة الدالة على وجوب الصلاة وجوبا متحتما لا تردد فيه، فإن الصلاة قد أوجبها الله جل وعلا كما ورد بذلك نصوص متتابعة. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بل إن الله عز وجل قد حذر المؤمنين من ترك الصلاة، فقال جل وعلا: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فدل هذا على أن ترك الصلاة من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الدعاة والمبلغين للشريعة إلى مشارق الأرض ومغاربها أمرهم أن يدعو الناس أولا إلى التوحيد، ثم يدعوهم ثانيا إلى أداء الصلوات، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وجاء في حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فسأله عن الواجب عليه، فبين له أن الواجب عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، حتى ذكر له شرائع الإسلام. فلما ذهب الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، لما قال: والله لا أزيد على ذلك. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فدلت هذه النصوص على أن الصلاة ركن أساس من أركان دين الإسلام. وجاءت النصوص بالتأكيد على الأمر بالصلاة والتحذير من تركها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنصوص في ذلك كثيرة، وإذا تأمل العبد ما في الصلاة من المعاني العظيمة وجد أنها تؤثر على نفس المؤمن، فإن ما في الصلاة من ذكر الله عز وجل وتكبيره، وما في الصلاة من قراءة آيات من القرآن، وما في الصلاة من دعاء الله والتضرع بين يديه، وما في الصلاة من صدع بكلمة الحق الله أكبر، وما في الصلاة من أنواع الذكر تجعل نفس المؤمن وقلبه تطمئن من جهة وتهتدي إلى الخير وتمتنع عن الشر. ولذلك قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أهمية الصلاة تتجلى في أمور كثيرة، ويصعب على الإنسان أن يستوعبها في حديث محصور بدقائق محدودة، لكن الملاحظ لأثر الصلاة على المؤمن يعرف أهميتها.
حفظكم الله يا شيخ وأحسن إليكم. هل صحيح أن الصلاة قد أو الدعاء قد يطلق عليه الصلاة؟
هذا بالنسبة لتفسير لفظ الصلاة في اللغة. قال بعض أهل اللغة بأن المراد بالصلاة الدعاء، وقد يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعاه أخوه فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قالوا المراد بالصلاة هنا الدعاء. وقال آخرون: الصلاة في لغة العرب تعني الثناء، تعني الثناء. ولذلك قالوا في مثل قوله تعالى: فصل عليهم، المراد بها الثناء. ومثله أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني يثنون عليه. وعلى كل، فالمعنى اللغوي سهل في ما يتعلق بالمباحث الفقهية. نعم.
جميل. يا شيخ، على من تجب الصلاة؟
الصلاة فريضة واجبة، الصلوات الخمس فريضة واجبة. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني أنها مفروضة، موقوتا يعني لها أوقات محددة معينة. وقد فرضت الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به في ليلة الإسراء والمعراج. وأول ما أوجب الله جل وعلا على هذه الأمة 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم إن الله برحمته خفف هذه 50 إلى أن جعلها 5، ثم جعل هذه 5 صلوات في العدد، لكنها في الأجر 50 صلاة. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. وقد فرضت الصلاة في السنة 10 من الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله، السنة 10 من البعثة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. كانوا يصلون قبل ذلك لكنها صلاة نافلة، ثم لما جاءت السنة 10 من البعثة قبل الهجرة ب3 سنوات فرضت عليهم الصلاة وأصبحت واجبا متحتما. الصلاة تجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم وعلى كل رجل وعلى كل أنثى، هذا هو الأصل، إلا أن هناك مستثنيات تستثنى من هذا الأصل العام. فمن ذلك المرأة الحائض أو النفساء لا تجب عليها الصلاة لا أداء ولا قضاء. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكذلك الصلاة لا تجب على غير المميز، فالصغير الذي لا يميز ولا يعقل هذا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، لأنه لا تتمحض له نية وليس بعارف لحقيقتها. أما الصبي المميز فإنه يؤمر بالصلاة ويندب إليها ويرغبه أهله فيها، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. وقول هنا لسبع اختلف فيه، فطائفة تقول بأن المراد به إذا أكمل 6 سنوات ودخل في السابعة، لأن اللام لام الاستقبال، وطائفة تقول حتى يكمل 7 سنوات، وهذا هو ظاهر المذهب، لكن الأول أقوى لأن اللام في الأصل أن تكون للاستقبال. من متى يفرق بين المميز الذي تصح منه الصلاة ويؤمر بها ومن هو غير المميز؟ نقول اختلف أهل العلم في هذا، منهم من يقول 6 ومنهم من يقول 7، لكن الأظهر أن المميز من يحسن الكلام ويعرف رد الجواب، فمن عرف ذلك فإنه مميز. وقد يميز بعض الأطفال وهم أبناء 5 سنين، وآخرون لا يميزون إلا وهم أبناء 10 سنين، فالأطفال يتفاوتون في هذا. يترتب على هذا مسألة: ما لو وقف الصبي في الصف، فإن كان مميزا فإنه لا بأس أن يقف فيما بين المصلين، وأما إذا كان غير مميز فلا يحسن أن يجعل في وسط الصف لئلا يقطع الصف، وإذا كان وليه أو والده يخشى عليه صلى معه بجوار الجدار ونحو ذلك. ممن لا تجب عليهم الصلاة المجانين، فالمجنون لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه لعدم وجود العقل الذي يفهم به الصلاة. كذلك من الأصناف الذين لا يطالبون بأداء الصلوات المميز غير البالغ، فهو تصح منه الصلاة لكنه لا يطالب بها شرعا، بحيث لو تركها فإنه لا يأثم. وقد قال الله تعالى عن إسماعيل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومما يدخل في الأهل الأبناء والمميزون. وكذلك ذكرنا قبل قليل أن المجنون لا تجب عليه الصلاة. يبقى عندنا مسألة، وهي مسألة النائم، فالنائم يطالب بالصلاة ويؤمر بها، لكنه لا يؤمر بها في أثناء نومه، وإنما يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة بعد استيقاظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. أما بالنسبة لمن أصيب بالإغماء، من أصيب بإغماء، فهذا قد اختلف أهل العلم فيه، وللعلماء فيه 3 أقوال مشهورة. القول الأول بأن المغمى عليه غير مخاطب بالصلاة، بحيث إذا أفاق لا يطالب بقضائها، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي، قالوا لأنه زائل العقل وليس مماثلا للنائم، لأن النائم يمكن إيقاظه بخلاف المغمى عليه. والقول الثاني في المسألة بأن المغمى عليه يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات ولو طالت المدة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، ويستدلون على ذلك بقياسه على النائم، ولأن الإغماء يماثل النوم في كونه يطرأ على الأنبياء، بخلاف الجنون فإنه لا يطرأ على الأنبياء. ويستدلون على ذلك بما ورد عن جماعة من الصحابة أنهم أغمي عليهم فلما أفاقوا قضوا ما فاتهم من الصلوات، فقد ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه 3 أيام فلما أفاق قضى ما فاته من الصلوات. والقول الثالث في المسألة بأن من فاتته 5 صلوات فأقل فإنه يؤمر بقضاء هذه الصلوات، ومن فاته أكثر من 5 صلوات فإنه لا يؤمر بقضاء هذه الصلوات. قالوا لأن الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة فإنه يشابه النوم، وأما إذا كان أكثر من يوم وليلة فإنه يشابه الجنون، والنائم يطالب بقضاء الصلاة والمجنون لا يطالب بقضائها. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ولعله أقوى الأقوال في المسألة، لأن الإغماء لم يرد فيه دليل بذاته، فحينئذ نقسمه بحسب أحواله وأزمانه، ونلحق كل قسم منه بما يشابهه، فنلحق الإغماء الذي يكون أقل من يوم وليلة بالنوم، ونلحق الإغماء الذي يكون أكثر من يوم وليلة بالجنون. أما بالنسبة لغير المسلم فإنه يطالب بأداء الصلوات ويعاقب عليها في الآخرة، لكن بالنسبة لأحكام الدنيا لا يطالب بها ولا يلزم بأداء الصلاة، ولو قدر أنه أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته حال كفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الذين أسلموا في عهده بأداء الصلوات التي فاتتهم. هذه المسألة وهي مسألة الكافر متعلقة بمسألة هل الكفار يخاطبون بفروع الإسلام أو لا يخاطبون بها. قاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام هذه قاعدة ذكرها علماء الأصول، ومنشأها منشأ عقدي، وذلك أن المرجئة يقولون بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام، لأن الإسلام عندهم هو أو الإيمان عندهم هو التصديق، وبالتالي يقولون الكافر لا يخاطب إلا بوجوب التصديق فقط. وأما ويرتبون على ذلك أن الإيمان رتبة واحدة والكفر رتبة واحدة، فمن كفر فإنه يبلغ رتبة الكفر ثم لا يزيد رتبة بسبب كونه قد ترك شعائر الإسلام، بينما يرى الجمهور ومنهم أهل السنة والجماعة أن الكفر ليس على مرتبة واحدة وأنه يزيد، فالكافر إذا كفر عوقب على كفره، وإذا ترك الصلاة عوقب على ترك الصلاة عقوبة زائدة. وهذا القول أرجح لدلالة كثير من النصوص على أن الكفر ليس على مرتبة واحدة، فإن الله جل وعلا يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، ويقول سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. والنصوص في بيان أن الكفر يزيد كثيرة متتابعة، ولذلك فإن الصواب أن الكفار يخاطبون بأصل الإسلام ويخاطبون بشعائر الإسلام ومنها الصلاة، لكنها لا تصح منهم إلا إذا قدموا الدخول في دين الإسلام على أداء الصلاة، بمثابة المحدث غير المتوضأ يخاطب بأداء الصلاة ويؤمر بها لكنها لا تصح منه حتى يقدم على ذلك الوضوء، فهو يخاطب بالأمرين معا الوضوء والصلاة. هكذا الكافر يخاطب ويوجب عليه الدخول في دين الإسلام ويخاطب كذلك بأداء الصلاة. هذه أصناف ممن لم يعني هذه الأصناف ممن قد يقع الاختلاف في توجه الأمر إليهم وعدم توجهه بأداء الصلوات. نعم
حفظك الله وحسن إليكم الشيخ. طيب إذا قلنا الآن على قول الإمام أبو حنيفة في قضية
أبي حنيفة
في قضية المغمى عليه، طيب هل يدخل في ذلك من دخل في غيبوبة مثلا وكذا أحيانا فترة؟
الغيبوبة نوع من أنواع الإغماء، فتأخذ حكم الإغماء، قد تقدم معنا الكلام في ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي تشمل من دخل في الغيبوبة. نجد في زماننا مثلا من دخل في غيبوبة سنوات طويلة، 10 سنوات وأكثر وأقل، وهذا يدخل فيه الخلاف السابق. وكما تقدم معنا أن الصواب أن الإغماء الذي يكون أقل من يوم وليلة فإنه يؤمر العبد فيه بقضاء ما فاته من الصلوات لشبه ذلك بالنوم، وأن الإغماء الذي يكثر ويزيد عن يوم وليلة فإنه حينئذ لا يطالب العبد بقضاء ما فاته من الصلوات في حال غيبوبته وإغمائه، لأن العبد حينئذ يشابه حاله حال المجنون، لأنه لا يتمكن من الإفاقة ولا يشعر بمن حوله.
بالنسبة للكافر لو صلى يعني وهو كافر، هل يلحق بحكم مثلا المسلمين في التعامل معه وبعد وفاته لو مات على ذلك؟
جاءت النصوص ببيان أن الفارق بين المسلم والكافر هو الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا هو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. فدل هذا على أن من أدى الصلاة حكم بإسلامه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قرية انتظر وقت الصلاة، فإن سمع أذانا لم يغير عليهم، وما ذاك إلا لأن الأذان علامة على وجود الصلاة منهم. ومن هنا فإن العبد الكافر إذا صلى أشعر هذا بإيمانه وأشعر بدخوله لدين الإسلام، وفيحكم عليه بأنه من أهل الإسلام. فلو قدر أنه صلى ثم مات ورثه ورثته المسلمون دون ورثته غير المسلمين، وذلك لأنه بأدائه للصلاة يحكم عليه بالإسلام.
لكن شيخ، الملاحظة الآن أحيانا يعني الكفار وجودهم مثلا في بلاد الإسلام وعدم مثلا أدائهم للصلاة في وقت النداء مع المسلمين، هل يطالبون بعدم يعني إظهار هذا الشيء أو بدخولهم مثلا في بيوتاتهم أو كذا من أجل ألا يظهرون أمام الناس فيغتر بهم من يعني غيرهم المسلمين أو كذا، أو أنهم يبقون على ما هم عليه؟
دلت النصوص الشرعية على أن أوقات الصلوات لا تكون محلا للبيع والشراء وفتح محلات التجارة ونحو ذلك، ولا مزاولة الأعمال أمام الناس. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فدل هذا على أن أوقات الصلوات لا يبقى الناس في الطرقات أو يبقون في محلهم التجارية. ففي هذا الحديث دلالة على أن المحال التجارية يشرع إغلاقها في أوقات الصلوات، وأن هذا هو عمل المسلمين في عهد النبوة، وعليه سار عمل المسلمين فيما بعد ذلك من العصور. وهكذا أيضا بالنسبة لغير المسلمين، لا يصح لهم أن يظهروا أعمالهم في أوقات الصلوات، بل إذا نودي للصلاة توقفوا عن العمل الظاهر الذي يشاهده الناس، ولزمهم البقاء في بيوتهم أو في محلهم، ولو زاولوا أعمالا أخرى والناس لا يشاهدونهم فلا حرج عليهم في مثل ذلك. لكن الكلام في كونهم يؤدون هذه الأعمال في محل ظاهر أمام الناس في أوقات الصلوات. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ، ونفع الله بعلمك وجعلنا وإياك من العلماء العاملين، وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم بهذا السؤال. نكون قد ختمنا حلقتنا هذه على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.